الحمد لله الذي جمعكن أيتها المؤمنات في هذه الساعة للتلقي وللترقي ولاغتنام العمر ولتلبية نداء الله سبحانه وتعالى ونداء رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والاستعداد لحياة الأبد وللدار الآخرة، والاسترضاء من خلقنا من بيده أمرنا وإليه مرجعنا ومنه ابتداؤنا، وهو خالقنا وهو إلهنا وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وهو اللطيف الخبير، وهو الذي إليه المرجع والمصير. لا إله إلا هو، ما يحق لأحد من عباده رجل أو امرأة أن يغفل عن هذا الإله اشتغالا بغيره، كائنا الغير من كان، والتفاتا إلى ما سواه، اعتمادا على من دونه، وتعلقا بمن عداه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيتها المؤمنات، إن نعمة الإيمان التي آتاكن الله تعالى أعظم ما ينعم الله به على العباد في هذا الوجود وهذا العالم، والدرجات والشؤون الرفيعات والنعم الكبيرات تترتب على هذه النعمة، بمعنى إذا فقدت لم يحصل شيء من تلك النعم الكبيرة أبدا. فإذا وجدت هذه النعمة فماتت الواحدة عليها فلا بد أن يكون مستقرها الجنة، وإن كانت قصرت فأوخذت أو حوسبت وعذبت بما لم يعفو الله عنها من سيئاتها فإنها ترجع إلى الجنة أيضا، إذ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإن كان بعد عذاب، لكن ما دام هذه النعمة موجودة فالخلود والمصير في الجنة إذا مات الإنسان على هذه النعمة. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، قال جل جلاله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنسأل الله أن يزيدنا إيمان ويجعلنا نترقى في مراق الإيمان في كل آن حتى نلقى على أكمل الإيمان واليقين، اللهم آمين. أيتها المؤمنات، من آمنت بهذا الإله الحق وأيقنت أن مصيرها إليه، انتزع من قلبها خوف سواه، وأن تحسب الحساب وتعد العدة لمن عداه، ولقد ذاقت حقائق الإيمان رابعة العدوية عليها رضوان الله، فأصبحت تردد أبياتا تقول في خطاب ربها: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. أيتها المؤمنة بالله جل جلاله، لوعي المؤمنة شان في إدراكها لخطاب الله، وفي عملها بمقتضاه، وفي نظرتها إلى الخطابات الأخرى، خطابات النفوس، خطابات الأهواء، خطابات شياطين الإنس، خطابات شياطين الجن، خطابات عامة الناس، خطابات الدنيا بما فيها، كيف تستقبلها؟ على حسب الوعي، على حسب ما تعي من سر الإيمان، تعي من خطاب الرحمن، وعلى حسب ما تعي من خطاب إلهها تقابل كل الخطابات، على حسب ما تعي من خطاب ربها تعمل بمقتضى تطبقه في الحياة، فيظهر عليها الأثر في فكرها، في مسارها، في سلوكها، في تعاملها، في لباسها، في زيها، في نظرها إلى الأشياء، في نظرها إلى الدنيا بكلها، ونظرها إلى الآخرة بكلها، في نظرها إلى جزئيات هذه الدنيا من ملابس، من مساكن، من أعمال، من تجارات، من صناعات، من زراعات، إلى غير ذلك. نظرها إلى شأن البيوت وما يكون في البيوت وما تعمر به البيوت من الحسيات كشأن الجدران وتزيينها وتحسينها، وشأن الفرش، وشأن السرج، وما تعلق بذلك، وما يجري من أعمال في البيت، وما يقوم من فكر في البيت، والصلات بين أهل البيت والأسرة الواحدة، صلاتهم بالمجتمع وما حواليهم كذلك. على حسب الوعي يقوم الصلاح في كل هذا، يقوم الترتيب لكل هذا، يقوم الإحسان في كل هذا. وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، بل على حسب هذا الوعي يأتي التخلص من أنواع الخدايا التي يخدع بها عدو الله إبليس وجنده كثيرا من الجن والإنس. ذرئوا، خلقوا لجهنم، قال الله: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ووصفهم خروج عن الوعي، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإن الأنعام أدت المهمة التي خلقت من أجلها ولم توت من القوى العقلية والقدرات ما يتعلق بتكليفها، فلم تكلف بشيء. لكن هؤلاء أوتوا ولم يقوموا بالمهمة التي خلقوا من أجلها، فهم أضلوا من الأنعام، بل الأنعام مسبحة بحمد ربها، وهؤلاء تنكروا لربهم وعصوا ربهم وخالفوا أمر ربهم جل جلاله وتعالى في علا. بالوعي يحصل التخلص من الخدايا والمكائد التي يكاد بها الناس ويقع في الاغترار بها طوائف كثيرين. وكم من نساء المؤمنات خدعنا ونالهن الكيد ففقدنا حقيقة السعادة في الدارين، وفقدنا لذة العيش، وفقدنا نعيم الآخرة. ضيعنا كل ذلك كله بمكيدة كدنا بها، وبخديعة خدعنا بها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن تتأمل المؤمن وعيها، وعيها في إيمانها بهذا الإله، وعيها في خطاب الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان معناه إدراك أن لنا إلها، هو لنا موجد وخالق، وللكائنات من حوالينا، وهو رب كل شيء وخالق كل شيء جل جلاله. هذا الإيمان يوقفنا موقف العبيد أمام إلههم وسيدهم، ندرك به ما واجبنا مع هذا الإله، وندرك أن هذا الإله بواسع رحمته أفاض علينا من النعم، وسخر لنا الأسباب، وآتانا من الفضل والإحسان ما لا نستطيع عده. ندرك أن هذا الإله جل جلاله أكرمنا فوق ذلك بإرسال رسل وإنزال كتب لنمضي في الحياة على نهج قويم وصراط مستقيم. وأن أعظم النعم بعد الإيمان أن يثبتك الله على مقتضى الإيمان على هذا الصراط المستقيم. ولهذا كثر طلبنا من ربنا تعالى أن يثبتنا على الصراط، وقال فيما علمنا أن نخاطبه به: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إلى من حل عليهم غضبك ولا من ضلوا عن سواء سبيلك الذي ارتضيت. فإن الناس في الحياة كل يسير مسار، كل يسلك سبيل، كل يختار أعمال وأقوال وطريقة في المعاملة وفي المقابلة وفي ترتيب حياته، لكن ما مرجع هذا كله؟ من أين تأتي هذه الاختيارات؟ ومن الذي يختارها لهم؟ وهم علموا أنهم خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وجعل الله لهم السمع والأبصار والأفئدة، بعد ذلك صاروا بواسطة هذه يتعلمون ذا وذا وذاك. فإذا اعتمدوا على مجرد الفكر البشري فأن له أن يدرك الحقائق في أبعاد المأمور وعواقبها ونهاياتها، وهم يدركون أنهم يجربون فيما يختارون تجارب كثيرة فتفشل وينالهم من عواقبها الضرر في شؤونهم الحسية الدنيوية. لكن الله تعالى ما ترك الإنسان هكذا، واختار له في أقواله وفي أفعاله وفي مسالكه وفي معاملاته ما يقوم به أمره على ما هو أرشد وأطيب وأقوم وأحسن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المؤمنة الواعية تدرك أن خير ما تنطلق به في الحياة منهج الله، وأنه لا يمكن أن يضاهي منهج الله فكرة مفكر مخلوق مثلها، كثير العجز عن أشياء كثيرة، كثير القصور عن إدراك أشياء كثيرة، هو تحت دائرة وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالمؤمنة تدرك أن نعمة الله عليها أن تولى بنفسه تبيين المنهج لها في أساس افعل ولا تفعل، افعل كذا ولا تفعل كذا، أمرا ونهي منه جل جلاله ينقذها من كل ما فيه الإضرار بها والسوء عليها والشر في ظاهرها وباطنها في دنياها وآخرتها، من عندي خالق الباطن والظاهر، خالق الدنيا والآخرة، ومالك الكل ومنشئها، منشئ الكل جل جلاله وتعالى في علاه. فمن أعلم منه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله. بهذا الوعي تعتز بمنهج الله، تعظم منهج الله، تنطلق في الحياة واثقة بمنهج الله تبارك وتعالى، لا يجتذبها ما خالف هذا المنهج ولو ادعي له ما ادعي من قبل أهل الشرق أو أهل الغرب. فإن رب المشارق والمغارب أعلم من أهل الشرق ومن أهل الغرب جل جلاله، وهو المحيط، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بهذا الوعي تحسن المؤمنة الالتزام بالامتثال لأمر الله واتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون، لا يتحققون بالإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بل تستقر نفوسهم على أن ما قلت هو الحق وما أمرت به هو الحق، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي أيها المؤمنة، هذا شأن الإيمان الذي لما استقر في قلوب الأولات من هن الأوليات من المهاجريات والأنصاريات عليهن رضوان الله تبارك وتعالى، أدركنا مهمتهن الكبرى في الحياة، أدركنا واجباتهن في الأسرة في المجتمع أمام ما يدار ويثار هنا وهناك، وأحسن الالتزام بأمر الحق تبارك وتعالى، فما كان عهد للمرأة تضرب فيه أروع الأمثال في القيام بالدور والإصلاح للغير كما كان في عهد النبوة. كما كان في أيام وعيهن لخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وهن على وضع في الشرق والغرب في مختلف الدول كن فيه في الاضطهاد وفي الظلم وفي الحط من قدرهن بمعتقدات غريبة، فجاء رسول الله يبين الحق والحقائق وينقذ الرجال وينقذ النساء وينقذ الكل من ورطات من كل بلايا التعدي والظلم والتجبر والكبر وكل الأسوا بأنواعها بمنهج محكم من عند الذي خلق وهو أعلم سبحانه وتعالى. فرأينا كيف صرنا النساء في ميدان التعليم معلمات، في ميدان التربية خير مربيات، في ميدان المساعدة في المجتمع من أكرم المساعدات، في ميدان المشاركة أيضا في الرأي والإشارة بالأمر من خير المستشارات. وصار كبار الرجال يقصدون من وعت من العلوم فيستفهمونها ويعدونها مرجعا لهم في بيان كثير من الحقائق من خلال وعيها لما جاء عن الخالق على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكم قصدت عائشة أم المؤمنين، وكم قصد غيرها من أمهات المؤمنين، وكم قصد غيرهن من أهل البيت الطاهر، وكم قصد غيرهن من المهاجريات والأنصاريات للحل في مسألة أو قضية أو ذكر ما عرفنا ووعينا من خطاب الله ورسوله في مهمة أو في مسألة أو في حاجة من الحاجات، عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. وعليهن أنزل ما يتعلق بشأن المرأة من حجاب ونحوه، فأكرمن بذلك إكراما، وتتابع تشريفهن من الحق تعالى بما يخصهن من المسائل والأحكام. فالوعي الذي عندهن جعلهن في غاية الإقبال والتوجه. وانظرنا، جاءت وافدة من النساء إلى سيدنا المصطفى وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نواحي في الحياة للرجال فيها تميز، ككون ما هي؟ ككونهم يكثر منهم الحج والعمرة ما لا يكثر من النساء، وككونهم المخاطبون بالجهاد أولا، فهم الحضار في المعارك وهم النازلون في الساحات لإعلى كلمة الله، ولكونهم منوط بهم أمر الجمعة وحضورهم في الجماعات في المساجد أيسر وأقرب وأكثر من النساء. هذه طريقة التفكير الواعي. فخرجت إلى النبي تخبره بذلك وتخبره عما وعينا من اشتراك في الحياة في مهامها، وأن بعضها يقوي بعضا ويهيئه. وقالت من مهام النساء يربين الأولاد، يخدمن البيوت، يعددن ما يحتاجه الناس في منازلهم. فخروج المجاهدين وخروج الحاجين وخروج الحاضرين الجمع مترتب على توفير هذا لترابط الحياة بعضها ببعض. فما لنا من أي من الفضل والثواب والأجر والقدر والمنزلة عند الله. هذا شأن المؤمنة الواعية. فانظري كيف استغفلوا المؤمنة وجعلوا كأن المطالب أن يهتكن الستر والحجاب ويتركن أمر الله، أو أن يختلطن بالرجال أو يبدين زينتهن للرجال. ما كان هذا في فكر أحد من أولئك المؤمنات التي لما نزلت عليهن آيات الحجاب، صح في الحديث أنه نزلت الليلة آية الحجاب في صباح اليوم الثاني، أصبح النساء في المدينة كأن على رؤوسهن الغربان السود من قوة احتجابهن، خلاص انتهت المسألة. وما علمنا من ذلك إلا تكرمة، وما علمنا من ذلك إلا فضلا، وهو في الواقع كذلك. كرمنا وشرفنا بهذا الأمر، فأحسننا الامتثال، فأسسنا قواعد العفة في المجتمع والمحافظة عليه وسد ثغرات الشرور بأنواعها بحسن امتثالهن لأمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. فانظري أيتها المؤمنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عجب وفرح من هذا السؤال، أنا وافدة النساء إليك وأنتم فضلتم علينا بكذا كذا، فما لنا أي من الأجر والقدر والثواب؟ وأقر أن حسن القيام بالمهمة المنوطة بهن، والتي يكون من أعظم ما تتمثل في خدمة الزوج أو الأسرة والبيت، يضمن لهن حصول ثواب حج الحاجين وجهاد المجاهدين وجمعة أهل الجمعات وجماعات أهل الجماعات. ألا أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله، أي لا يفوتهن ثواب حج ولا جهاد ولا حضور جمعة بسبب أدائهن لهذه المهمة المرتبطة بالواقع الحياة وما يجري فيها. إذا علمنا ذلك أيتها المؤمنات، فإن وعي المؤمنة لخطاب الله ينزل على واقعها في البيت ووضع الأسرة، وعلى واقعها في المجتمع وما يدور. يتعلق هذا الوعي لخطاب الله تعالى بسر اختيارها للباس، لنوعيته، لكيفيته. يتعلق أيضا بسر اختيارها للمنظورات التي تنظرها، فإن الله خاطبنا فيما يتعلق بالنظر وأمرنا أن ننظر إلى أشياء كتأملنا في الآيات التي تزيدنا إيمانا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وأمرنا أيضا بالنظر الفكري الاعتباري في أحوال الماضين، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله لنستفيد ونعي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في المنظورات يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وذكر المحارم، فرق بين المحارم وغيرهم، ولا يظهرن، ولا قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فكان بيان وحكم من الله تعالى يتعلق بالنظر ويتعلق بالمعاملة الأسرية ومعاملة المجتمع. وعينا وأحسننا التطبيق، فما كان لأحد من أهل الشرق والغرب أن يتمكن من أن يقلب الحقيقة لهن ويقول ويخدعهن ويقول: تأخرتن وتركتن الحرية ورجعتن إلى التقهقر. فقد علمنا أن حقائق الحرية إنما جاء بها خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وذلك التحرر من جميع موجبات السوء والشر، واحتلال الإنسان محل العبودية لربه جل جلاله التي تخلصه من العبودية لسواه سبحانه وتعالى. فكان ذاك الوعي متجليا في مسالك أولئك الصالحات القانتات المنيبات الخاشعات. وحسبنا ما ذكر الحق في الصفات: إن المؤمنين والمؤمنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم بين الحقيقة الإيمانية فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي قراءة: أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا علمنا ذلك فالآن انزلي على الواقع أيتها المؤمنة، ما وعيك؟ أمامك دعوات خداعة مكارة كذابة تحملك على إهمال أمر الله، على إضاعة خطاب الله، على الانقطاع عن محمد بن عبد الله، مقابل أن تتصلي بمضاة، أن تتصلي بمخادعات أهل الفسوق والريب، أن تستبدل الحياء والحشمة بالجراءة وقل الأدب، أن تبتعدي عن سد ثغرة السوء في المجتمع لأن تكوني أداة لنشر الرذيلة. هذه الدعوات القائمة اليوم التي تدعو النساء، كما أن هناك الدعوات التي تدعو الرجال لإغفال وإهمال منهج ذي الجلال. والحق تبارك وتعالى يبتلي العباد بعضهم ببعض ويقول: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ومن أعظم ذلك ما يجعل بحكمته في كل زمان أن هناك من الرجال والنساء من يتفرغ ويتبرع، وبعضهم لمصالح وأغراض. لماذا يتفرغ؟ يتفرغ للإفساد، للإضلال، لنشر الرذيلة. وقد بلغنا قبل 40 من السنين وفد من بعض الطوائف التي يريدون أن حال المرأة في حضرموت تتغير عما كانت عليه في ذاك الوقت. إلى ماذا؟ إلى سوء، وهم يعلمون أنه سوء، لكنه عليه زخرفة وبريق التطور والتقدم والحرية وما إلى ذلك من الألفاظ التي يستعملونها. ووصلت امرأة من بعض الجهات من بعض بلاد الكفر إلى هذه البلدة نفسها سيئون في تلك السنين، ورجعت بعجب وغرابة وتقول في تقرير لها: إني اجتهدت أن أرى واحدة من عذار البلاد فلم أستطع، وأنا مرأة مثلهم لكون العذارة في هذاك العرف والثقافة جواهر محمية مصونة ما تتعرض للنظرات حتى من غير أهلها ومن غير أقاربها حتى من النساء. فقالت: إنكم تحتاجون قبل أن تخرجوا المرأة من البيت وتغروها بالتبرج إلى عمل كثير وسط هذا المجتمع الذي هو بهذه الصورة، الذي يشرف بناته ويصونهن حتى عن نظر الغريبات وغير القريبات من النساء أنفسهن، فكيف بالرجال؟ هذه العادة عهدناها في الصبا في هذه البلدة في الوادي كله، لكن لم تستقر على ما هي عليه ولم تكن. وأذكر أنه كان في وقت والدولة فيها ضعيفة من جهة المادة، لكن بعض الأشياء كانت تسارع إليها، ومن جملتها حرصهم على وصول التلفزيون إلى حضرموت، فكان ذلك في وقت الدولة اللي قلت إمكانياتها لا تستطيع صلاح الطرق ولا مسائل مهمة تتعلق بالحياة، لكنها مدعومة في إيصال التلفاز مباشرة لما يترتب عليه ولما يراد من ورائه فيما يمس القيم وما يمس الأخلاق. واجتهدوا على إيصال خصوصا للوادي، فأدخلوا قبل كثير من المحافظات، قبل أن يدخل إلى كثير من المحافظات دخلوه إلى هذا الوادي قصدا وعمدا. يجب أن نعي ولا نكون إمعات ولا يتكرر علينا نفس الأسلوب والمحاولة مرة بعد أخرى لخديعتنا وللحط من مستوانا ومن رفعتنا. أيتها المؤمنة بالله جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تعلمين أن الله سبحانه وتعالى شرع الحجاب للمرأة إكراما لها وخيرا ومنفعة للمجتمع ومصلحة للصغار والكبار من أجل أن يستر الزينة. فإذا كان الحجاب الذي تستعمله المرأة في حد ذاته مزينا ومزخرفا، فأي وعي عند امرأة تريد أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بستر زينتها فتأتي بالحجاب المزين المشجر المزخرف وتخرج به، ما فائدة وضع هذا فوق الثوب الداخلي؟ هو مثله في الزينة، إنما كان المراد ستر محاسن المرأة المحترمة المصانة بهذا الحجاب الذي تلبسه. فإذا كان الحجاب في حد ذاته هو ذات صاحب زينة فيحتاج إلى حجاب آخر من شأن يستره، وإلا فما المقصود من الحجاب؟ أما تدرين أن هذا التدرج فيما يتعلق بحجاب المرأة في واقعنا من حجاب ساتر فضفاض كامل غليظ لا يبدي بمحسن المرأة شيء، إلى نوع أخف قليل، إلى نوع ثالث أخف قليل، إلى نوع رابع أخف قليل، إلى ما وصلنا إليه الآن، أن هذه مكايد أو هي ماذا؟ أن هذه خدايا أو هي ماذا؟ أينساق العاقل بلا بصيرة؟ أما يدرك الحكمة من شرع الله سبحانه وتعالى ومن خطاب الله تعالى في إنزال الحجاب؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، بل شرع الحق تبارك وتعالى لهذه المرأة لو احتاجت إلى خطاب الرجل الأجنبي أن لا ترقق صوتها وأن تفخم صوتها عند خطابه. وإن الله كما جاء في حديث يحب المرأة في معنى كلام صلى الله عليه وسلم الرقيقة اللطيفة المرحة مع زوجها الحصان على غيره، حصان على غير الزوج، ما يسمع منها رقة الكلام ولا يسمع منها ما يثير السوء. قال تعالى ولا يخضعن بالقول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فبالله عليك التي تدعى لأن تكثر الخطاب للأجانب وأن تتضاحك معهم وأن يقال لها هذا علامة عقلك وعلامة تقدمك، هل هي واعية وفاهمة أو هي مخدوعة؟ مخدوع مكذوب عليها مغرر بها. أي امرأة هذه؟ والله أي امرأة هذه التي خدعت في شرفها، خدعت في كرامتها، خدعت في أساس إيمانياتها وعقليتها في وعي خطاب الله تبارك وتعالى. يقول الله عن مثل أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن والله تعالى أعلم وأكرم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أي يمكن أن يفكر أي إنسان يقول الأطهر غير هذا، والله قال هذا الأطهر؟ يمكن بفكر أي إنسان يتحول الأطهر من علم الله تعالى إلى علم مخلوق يكون أعلم من الله بما هو الأطهر للقلوب؟ حاشا الله أن يكون ذلك. ما هذا إلا مناقضة لحقيقة التحقق بالإيمان وكماله. الله أعلم جل جلاله وتعالى في علاه، ومن أعلم من الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فأمثال هذا وكثير من الأشياء التي ينحدر الناس فيها، تأتي مناسبات عندنا في مثل الزواجات، فالواعية المؤمنة تعرف مشروعية الزواج نفسه الذي هو مظهر العفة في المجتمع، وأن الله شرعه وشرع إعلانه جل جلاله ليؤكد معاني العزة والشرف، وأنه ينبغي استعمال تعبير عن الفرح فيه باللباس المناسب والغناء المناسب والآلات المباحة في الشريعة. هل تعي المرأة مقصود الزواج ومقصود دعوة الناس فيه لتقوية أواصر المجتمع، وليقترن الزواج بإعلان الفرح والتعبير عنه مقرونا أيضا بذكر الله وبالنية الصالحة؟ أتعي المؤمنة هذا المقصود حتى لا تخدع في مظهر عمل بالشريعة وإقامة أسرة في المجتمع المسلم تبدأ بخلل في اتصالها بوحي الله وبلاغ نبيه فيجعلون الزواج سببا لاختيار الكلمات الخليعة واستعمال الآلات المحرمة أو اختلاط رجال بنساء أو استعمال أزياء خبيثة تبعد عن الحياة بعد المشرقين، تبدأ من خلاف الأولى والخروج عن المروءة إلى المكروه إلى الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. هل استعمال هذا فيه مصلحة، فيه فائدة للزوج للزوجة لأبائهم لأمهاتهم للمجتمع؟ استعمال هذه الأزياء، استعمال تلك الآلات المحرمة، أباح الحق لهم غناء، فقيامهم في الحياة في الزواج خاصة وفي أي مناسبة بالغناء المحكوم بحكم الشريعة، غناء بلا مجون بلا خلاعة، غناء بلا حركات سخيفة ساقطة هابطة تتنافى مع المروءة مع الأدب مع الحياة مع الحشمة، غنى بكلمات موزونة طيبة ليس فيها الخلاعة ولا المجون وليس فيها السب ولا الشتم وليس فيها الكذب ولا أي شيء مما حرم الله تبارك وتعالى فيها من الشعر الذي يشير إليه بقول النبي إن من الشعر لحكمة. آلات أباحها الله تعالى مثل الطيران والعدة التي تستعمل عندنا فيما يسمى في الشرح وغيره مما هو معلوم، لا فيها مزمار ولا فيها قنبوس ولا شيء من الآلات المحرمة، أمر رشد ووعي صحيح، خروج عن هذا إلى إيثار الكلام الخليع. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ هذا قبول للخديعة، هذا خدش في الشريعة، هذا إخلال بتطبيق الأوامر الإلهية. ونجد تبدأ الأمور شيء فشيء، ومنه الآن التركيز على بناتنا الصغار، ففي حملة عالمية قائمة على بنات المسلمين، وللأسف بنات المسلمين الصغار وبعض النساء الكبار يستعمل من الأزياء ما يتنزع عنه بعض الكفار، يترفع ويتنزع عنه بعض الكفار ما يرضونه لأنفسهم ولا لبناتهم. سبحان الله وتقبله هذه وربما افتخرت به لغياب وعيها تماما، ما تعي مقصود اللباس ولا لما خلق الله اللباس ولا ما حكم اللباس. فلهذا تجد من الصغر يعلمون البنت التبرج، يعلمون البنت قلة الحياة، يكشفون من جسدها ما قدروا عليه من أعلى من أسفله سبحان الله، حتى طريقة الحنة في مناسبة عيد ومناسبة زواج. كنا نعهد النساء يحنين والبنات صغار يحنين، حنين في الكفوف، قاموا طولوا الحنة إلى فوق وصلوا إلى فين، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الساعد، زاد إلى نصفه، زاد إلى المرفق، وزاد إلى العضد، تمام خلاص باقي إلى الرقبة والصدر، كشفهم انتهت المسألة. بلاد بلاها مشي بلا وعي، مشي بلا عقل بلا إدراك، ما الفائدة من هذا؟ أما كفت هذه الزينة في الكف وأدت حلة وحلية وجمال كامل كافي تام، ولكن كنا نعهد البنات أصلا أكمامهن إلى الكفوف، فلهذا ما يمكن تفكر تصلحنا في ساعدها ولا في عضدها. لكن قد قصروا هذا الكم حقا، قد بعدوه، وقد كان حتى الرجال كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسغه، حتى الرجال كنا نعهد في الوادي من يستحي أن يقابل الرجال في كم من قصير، هو رجل حياء أدبا حشما، فإن ضاع هذا وصارت المرأة مقطوع كمها أول إلى نصف العضد ثم إلى أول إلى نصف الساعد ثم إلى نصف العضد ثم إلى الكتف، والآن خصوصا بناتنا الصغار إلا حتى الكتف ظهروا لهن، ولهذا صارت الحنة تطلع على فوق من أجل تتأكد الحرص على كشف هذه اليد في الشارع لتتعهد وتتعود وتالف التبرج من الصغر وتنشأ على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فواجب على المؤمنة تعي وتدرك، ما تتصرف مع البنات مع الصغار مع الكبار تبع الموضات تبع الكلام الفارغ تبع التيارات التي تجي من هنا ومن هناك، ولكن يوصلنا إلى الوعي ويخلصنا من مثل هذا الانحدار العلم. وإذا ضعف أخذ العلم في بناتنا، العلم النافع الذي يتصل بتقوية الإيمان ويتصل بمعرفة حكم الرحمن، فقه في الدين، قال عنه النبي الأمين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الفقه إذا ضعف علينا وصار ما نهتم به، فقه للأحكام وفقه في السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، فقه الظاهر وفقه الباطن، هذا نحتاج إليه كثيرا، ما نسبته في بناتنا، لن يؤدي الواجب فيها المدارس، لن يؤدي الواجب في هذه المدارس، بل ربما تعرضن في المدارس لأنواع من الخديعة لو لم تذهب إلى المدرسة كانت سالمة منها، هذا واقع ما يمكن أن ينكر، مشاهد محسوس. وبعض النساء بعض بنات في أسر طيبة نشأوا على نشأة طيبة، وبعد اتصالهن بالمدارس أخذت من العادات السيئة والأقوال السيئة والأساليب السيئة ما ساء بمسارها وخلقها وسلوكها كله، وأغرتها هذه والثانية والثالثة جنبها. وإذا خرج الأمر إلى الجوالات وخرج الأمر بعد ذلك إلى الاتصالات بالأجانب كان الأمر فظيع، ولكن والله لا نعذر، لا نعذر في واجب قيامنا بمهمتنا مع بناتنا مع أسرنا مع أولادنا، والله سيخاطبنا عنهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يكون عندك وعي أيتها المؤمنة، إن درست في أي مدرسة واجب عليك تتأكدين تتابعين سلوكها خلقها اتصالاتها مسارها عقليتها فكرها فقهها، اربطيها بغير المدرسة بفقه في الدين، وبحمد الله مثل هؤلاء البنات المقبلات نعمة من النعم. دور الأمهات يحثين الأبناء والبنات أن يغنموا أعمارهم، أن يبعدوا من قضاء أوقات في الشبهات، في الأماكن المشبوهات، في الأجهزة المشبوهة المؤثرة. خففوا من هذا، ابعدوا من هذا، اجعلوا بدل هذا وقت يقضى في التفقه في الدين، في الصلاة بالله برسوله الأمين، في ذكر أخبار المصير الكبير الذي هو مستقبلنا العظيم الذي لا بد أن نصير إليه. كيف نهمله؟ كيف نتركه وندعي أننا بنات المستقبل وأننا المعدون للمستقبل، نترك بمستقبل البقاء والدوام المستقبل الأكبر الذي ينتظرنا ولا بد من مصيرنا إليه؟ يجب أن توسعي وعيك أيتها المؤمنة وتتهيئي لأن تؤدي في الحياة أدوارك الطيبة لترافق الطيبات في القيامة وفي الجنة، ومن ترضى أن تحشر مع نصرانية أو يهودية أحبت مثل لباسها وحبت مثل قصة شعرها وحبت شيء من عاداتها، ومن ترضى أن تقصر في القيامة عن مرافقة خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر أمهات المؤمنين، فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة أخواتها الكريمات، مريم بنت عمران، سمعنا في القرآن ضرب الله لنا المثل للمؤمنين بثنتين، آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، هذه نشأت في بيت وحيت في بيت المقدس وهذه في قصر فرعون، فلا قصرت هذه في حق بيت المقدس ولا أغرى هذا ملك فرعون ولا قصره، وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، عشقت ربها وأرادت مولاها جل جلاله وما بالت بفرعون ولا بملكه ولا بما عنده، إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أيتها المؤمنات، وعي المؤمنة لخطاب ربها يظهر أثره في لباسها، في تربية أولادها، في معاملتها لزوجها، معاملتها لأسرتها، في تمييزها لما يعرض عليها من الشرق والغرب وهنا وهناك، وما يداهم مجتمعها وبلدها من اتجاهات وعادات تأتي من الكفار والفجار والأشرار، موقفها منها وكيف تتخذ قرارها وتحكمها في الجهاز في بيتها، ماذا يسمع، ماذا يقال، ماذا ينظر، ماذا يرى تحت دائرتي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، مسؤولية لا يخلصنا منها أحد، نحن مسؤولون عنها أمام الله تعالى. فأعددنا أنفسكن لاستقبال رمضان بقيام بهذه المهام الكبيرة في ديارك وأسرك، واعلم أنه لا أحد أرحم بكن من ربكن ولا أعلم من إلهكن بما يصلحكن، فلا تصدقنا أعداءه ولا تصدقنا الصادين عن سبيله في كل ما يعرضون عليكم مما يخالف الأدب مع هذا الرب، فضلا عن المخالفة الصريحة لأمر الشرع نفسه وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نبيع ربنا ورسولنا بترهات وأقاويل أهل الغفلة والفسق والضلال. أيتها المؤمنة، عي مهمتك في الحياة وقومي بالدور وتستعدي لما بعد هذه الحياة. بارك الله في اجتماعكم وبارك الله في حضورك، وهيئنا لحسن خاتمة شعبان ولحسن استقبال رمضان الذي كل من نوت فيه من كنا النية الصالحة في أن تعي خطاب ربها وتؤدي مقتضى تكون من بغاة الخير، ينادى لها في كل يلي رمضان يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. وكل من نوت أن تستمر في اتباع ما يعرض عليها من قبل الأشرار والفجار وتعرض عن طلب مرضات الله ورسوله فهي من بغاة الشر، لا تبالي أن يحصل الشر في ابنتها ولا في ابنها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وينادى عليها في ليلة رمضان يا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر أقصر. ألا في أن في أول ليلة من ليالي رمضان نظر من الرحمن لعباده ويا فوز من نظر الرحمن إليه. اللهم انظر إلينا، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، ادخلنا في دائرة المحبوبين والعباد المقربين، واجعل هذا الجمع منورا بأنوار المعرفة واليقين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. يا من أنزلت القول المبين وتعيه الأذن الواعية، اجعلنا من الآذان الواعية، قلت لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، اجعل جميع الآذان السامعة لهذا الكلام من الآذان الواعية بالقلوب الواعية لحقائق أحكامك العالية وتوجيهاتك الغالية وإرشاداتك الربانية السامية. اللهم ارزقنا الامتثال لأمرك، واعدنا أن نوثر غيرك عليك ونوثر سواك عليك، وسواك لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر، وليس مصيرنا إلا إليك وتعويلنا عليك. فخذ بأيدينا ونواصينا أخذ أهل الفضل عليك، واغفر لنا ولوالدينا أهل هذا البيت خاصة، وللحاضرين حاضرات أجمعين، والحاضرين وللسامعين أجمعين، والمؤمنين والمؤمنات مغفرة واسعة. وبجعل رمضان هذا مقبلا علينا بالخير والبركة والتوفيق والصلاح والدفع السوء عن شامنا وعن يمننا وعن جميع بلاد المسلمين والمسلمين حيثما كانوا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.